له ومن فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل الليلة التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب في النصيحة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم، أو وأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث صحيح، صححه شيخنا الألباني، والرابع والأربعون بعد المئة التاسعة بعد الألف الرابع. وسنقرأ بقية الباب حتى يتفنى لنا الكلام في هذا البحث، وهو فقه النصيحة. أما عن إسناد هذا الحديث، قال: حدثنا أحمد بن يونس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا زهير بن معاوية وهو ثقة. حدثنا سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء ابن يزيد، وعطاء ثقة. عن تميم الداري صحابي. ثم قال المصنف رحمه الله: عن حدثنا عمرو بن عون، حدثنا خالد بن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير رضي الله عنه تعالى وأرضاه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. قال: وكان إذا باع الشيء أو اشتراه قال: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. هذا الحديث اسمه صحيح، وهو الخامس والأربعون بعد المئة التاسعة بعد الألف في الرابع. أما عن إسناده، قال: حدثنا عمرو بن عون ثقة، خالد بن عبد الله الطحان ثقة، يونس بن عبيد ثقة، عمرو بن سعيد ثقة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أبو زرعة بن عمرو ثقة، وهو يروي عن جده جرير بن عبد الله. وننتقل الآن إلى مبحث الليلة، وهو مبحث في غاية الأهمية، وهو الذي عنون له المصنف رحمه الله بقوله: باب في النصيحة. في الحقيقة هذه المسألة من المسائل التي تميزت بها هذه الأمة، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النصيحة. وقد أخذ الله تبارك وتعالى بني إسرائيل وعاقبهم، وذلك لأنهم تركوا هذا الباب العظيم وهو باب النصيحة. فقال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. كانوا لا يتناهون، يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي أعظم أبواب أو أعظم مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والنصيحة عند العلماء لها حكم. حكم النصيحة عند العلماء أنها فرض عينين. قال جماعة من العلماء أنها فرض عينين. والذي ذهب إلى هذا الأمر الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك تعالى، وكان ذلك يعني في جامع الرسائل لابن حزم. وفريق من العلماء قال بأنها فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. قال الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقي. طبعا ده معناه أن النصيحة فرض إيه؟ فرض كفاية. وطبعا العلماء قالوا: ويتتعين حين لا يوجد من لا يعرف هذا الأمر إلا هو. مثلا رجل يرى الناس يصلون خطأ وهو الوحيد الذي يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، يتعين عليه يجب عليه أن ينصح الناس بصفة الصلاة الصحيحة. والنصيحة التي هي يعني من نافلة أو تكون نافلة يعني أن يعتني الإنسان أو أن ينصح الإنسان في الأمور الكماليات، في أمور الكماليات تشتد النصيحة إذا كان الأمر متعلق بواجبات الدين، تشتد النصيحة إذا كان الأمر متعلق بواجبات الدين. والنصيحة كما قال العلماء لها ثلاثة أركان، النصيحة لها ثلاثة أركان: ناصح ومنصوح ومنصوح به، ناصح ومنصوح ومنصوح به. طيب احفظوا هذه الثلاثة لن سنعود إليها مرة أخرى. والناصح والمنصوح لابد أن تتوافر فيه عدة شروط. أول هذه الشروط الإسلام، أول شرط فيها الإسلام، لقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس على المسلم الذمي، ليس على المسلم نصح الذمي، ليس على المسلم نصح الذمي، وذلك لقول صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم، لأنه في حديث جرير الذي معنا أنه قال إيه: والنصح المين لكل مسلم. ويرى بعض العلماء بأن هذا الشرط جاء للتغليب، والنصيحة لكل أحد، والنصيحة لكل أحد. هذا الكلام إن كان كلاما معتبرا يعمل به أحيانا، يعني يعمل به في وقت وفي حين. أيضا من شروط النصيحة البلوغ، فيشترط أن يكون الناصح والمنصوح كلاهما بالغين. ليه؟ لأن البلوغ مناط التكليف، أن البلوغ مناط التكليف، ولا تكليف إلا بعد البلوغ. يعني طفل صغير مثلا عنده سنة 2 3 4 تنصح تقول له ده ارتكب امر فيه مخالفه، تنصح تقول له الا ان تعلمه وتعوده، لكن لا تستطيع ان تجبره، لا تستطيع ان تجبره. ايضا من شروط التي ينبغي ان تتوافر في النصح والنصوح العقل، يعني لابد ان يكون عاقلين، لان لا نصيحه لمجنون، لا نصيحه لمجنون. طيب واشترط في الامر الذي ينصح به عدة أمور. الأمر الأول أن يكون داخلا تحت الأمر الشرعي، بأن يكون إما طلبا لفعل مطلوب فعله شرعا، أو طلبا لترك مطلوب تركه شرعا. وعلى هذا فإن النصح يكون إما بترك مأمور به شرعا حتى يعني لا يسمى نصيحة، وكذا النصح بفعل المحرم شرعا لا يعد نصيحة. يعني عندما يأمر إنسان آخر يقول لأحد أنا أنصحك نصيحة لا تصلي، هل هذه نصيحة؟ لا تعد لا تعد نصيحة. كأن يقول له احلق لحياتك، هل تعد هذه النصيحة؟ الجواب لا. فهذه الأمور يبعد أن تكون من النصائح، يعني ينبغي أن تكون النصيحة من الأمور المأمور بها شرعا، من الأمور المأمور بها شرعا. الأمر الثاني أن يكون الأمر المنصوح به اتفق عليه العلماء ولا يكون أمرا خلافيا، إذ لا نصيحة في مختلف فيه. بمعنى أحمد طلعت دخل المسجد رأى عزة يصلي، ورأى عندما ينزل إلى السجود ينزل على يديه وهو يتبنى النزول على الركبتين. طيب مسألة النزول على اليد والنزول على الركبة مسألة متفق عليها، المسألة فيها خلاف، فيها خلاف. طيب هل هنا النصيحة تقتضي أن إذا رأى هذا الأمر أن ينصح به أو بضده؟ الجواب لا، لأن المسألة مسألة خلافية. قد تكون أنت تأخذ بقول النزول باليد على النزول على اليد، وأنا آخذ بالنزول على الإيه؟ على الركبة. ها؟ إذا ما دام الأمر فيه خلاف، ما دام الأمر فيه خلاف يبقى يسع فيه الإيه؟ يسع فيه الخلاف. يبقى إذا النصيحة لا تصح في هذه الإيه؟ في هذه الحال. لذلك الإمام سفيان الثوري يقول: إذا رأيت الرجل يعمل العلم الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهاه. كلام بمهم أخوانا، إذا رأيت الرجل يعمل بالعلم الذي أنت ترى خلافه فلا تنهاه، ماشي. ويقول أيضا: ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحد من إخواني أن يأخذ به أبدا. اللي اختلف فيه العلماء لا أنهى فيه إخواني أبدا، لأن أمره إيه؟ أمر فيه خلاف، أمر فيه خلاف. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على منهج ولا أن يشدد عليه، ولا أن يشدد عليه. لكن هنا يستثنى من هذه القاعدة حالتان ذكرهما الإمام القاضي أبو يعلى الحنبلي حيث يقول ما ضعف فيه الخلاف. انتبه يا أخوانا ليه كلام ده مهم جدا. ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور يتفق عليه كربا فيدخل في إنكار المحتسب بحكم ولايته. أول ثاني حول ثاني يستثنى من هذه القاعدة كلام الإمام أبو يعلى ما ضعف الخلاف فيه، يعني كان الخلاف فيه بسيط، الخلاف فيه إيه؟ بسيط، ليس خلافا صغيرا، ليس خلافا كبيرا، وكان ذريعة، لا مش هيلة ثانية، لأن التليفون مش هنمي للدرس، وكان ذريعة إلى محظور يتفق عليه مثال ربا، الربا ده محظور متفق عليه ولا مختلف فيه؟ متفق عليه، فيدخل فيه إنكار هذا المحتسب، بمعنى رجل سمع فتوى لبعض العلماء بأنه يجوز تغيير 10 جنيهات فضة بعشرة جنيهات معدن، المعدن بورق عشرة بمقابل 9، وقال إن هنا اختلف الجنس، اختلف الجنس بعض أهل العلم أختلف ذلك، ها وعمل بهذا الأمر وأنا أرى هذا الأمر، هل هنا يجوز لي أن أنكر ولا لا أنكر؟ لا هنا يجوز لي أن أنكر لأنه مدخل إلى إيه؟ مدخل إلى ربا، مدخل إلى ربا، والخلاف فيها ضعيف، الخلاف فيها ضعيف، لأن أغلب العلماء أو كل العلماء على أنه لا يجوز تغيير العملة بعملة إلا مثلا بمثل يدا إيه؟ يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. طيب النصيحة قلنا بأن لها أركان ولها شروط ولها آداب، ولها آداب. من أهم الآداب التي ينبغي أن تتوافر في النصيحة أن يقصد بالنصيحة وجه الله تعالى، لابد من الإخلاص لله تعالى، فلابد للناصح أن يقصد بنصيحته وجه الله تبارك وجه الله تبارك وتعالى. طبعا لما سيترتب على ذلك من الايه؟ من الثواب، من الثواب، لأن أول من صعر من النار يوم القيامة 3، عالم وقارئ ايه؟ وشهيد. لو وضعنا الناصح في منزلة العالم كان يقول له ايه؟ تعلمت العلم، لما يقال له ماذا عملت يقول تعلمت العلم فيه، فيقال له ايه؟ كذب، بل تعلمت يقال عالم. كذلك بعض الناس يفعل هذا الامر حتى يقال عنه جريء وشجاع وعنده قدرة على مواجهة الناس، فينبغي ان تكون النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، لذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الامر الثاني الا يقصد بنصيحته التشهير، الله يقصد بنصيحته الايه؟ التشهير، يعني لابد وان يحرص الناصح على عدم التشهير في نصحه للمنصوح له، لان هذه آفة كثيرة يقع فيها كثير من الناس. ولذلك كان انشد الامام الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة، فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارض استماع. فكان يقول تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. فعلا تيجي كده في وسط الناس كده تقول له أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، لا أرض إيه؟ لا أرض استماع، بخلاف لما تيجي بيني وبينك كده. لذلك كان هو ده الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يكون النصح في السر. لذلك السلف عليهم رحمة الله كما يقول الحافظ ابن رجب يقول وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل رحمه الله المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير، الفاجر يهتك ويعير، ومن قيل المؤمنون نصحة والمنافقون غششة وخونة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله معقبا على كلمة الإمام الفضيل بن عياض فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح، وهو أن النصح لابد وأن يقترن بالستر. وقال الإمام أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله قال النصيحة تجب على الناس كافة على ما ذكرنا قبل، ولكن إبداؤها لا يجب إلا سرا، لأن من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. فإبلاغ المجهود للمسلم فيما يزين أخاه أحرى من القصد في موجه. يعني ينبغي أن يكون قصدك أولا أن تزين المنصوح ولا تشين، تزين المنصوح ولا تشين، يعني تفعل ما يحسن من صورته ويحسن من وضعه، لأن إيه؟ لا أن تشين. بعض الناس طبعا ما بيصدق إله ياخد إيه ويشتغل على طول. طبعا إذا نظرت إلى هذا الكلام وإلى الذين يرفعون أصواتهم بنصح الناس على الملأ وقارنت بين هؤلاء وبين هؤلاء، ثم سألتهم نفس المرات التي تحققت عليكم من الطعم، يقولون إصرار المنصوح على الخطأ، إصرار المنصوح على الخطأ. طبعا هذا كلام في إعانة للشيطان على مين؟ على الأخ المنصوح، على الأخ المنصوح. طبعا هذا كلام غير صحيح بالمرة. طيب الشرط الرابع أن يكون النصح بلطف وأدب ورفق. من أدب النصيحة أن يكون الناصح رفيق ولطيف ومؤدب. ليه؟ لأن حتى يترك المنصوح له وهو في حالة من انفتاح القلب وقبول النصيحة. لما تروح لواحد كده سر كده بهدوء تطب عليه تضحك في وشه وتكلمه تقول له والله كان في كذا 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 وكنت احب لك كذا واكره لك كذا وكذا، ففي هذه الحاله تجد ان هو ايه هو سعيد ومسرور بهذه الايه النصيحه وعنده استعداد للعمل والقبول. خدت بالك؟ وعلى العكس يقول الامام عبد العزيز ابو داود كان يقول كان من كان قبلكم اذا راى الرجل من اخيه شيئا يامره في رفق فيؤجر في امره ونهيه، وان احد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستعبد اخاه ويهتك ستره. طبعا الكلام ده انا اهديه لاخواننا المدخلين الذين يتكلمون في المشايخ وفي اهل العلم الذين ما تركوا احد الا تكلموا فيه بحجة الجرح والتعديل. لا، هذا ليس جرح وتعديل، انما جرح وتزريح. الامه الان احوج ما يكون الى الاجتماع لا الى التفرقه. الامه الان في حاجه الى طالب علم يجتمع الناس عليه وهم يفرقون الناس عن اهل العلم وعن طلبه العلم. اول ما يسمعوا مثلا في كفر الشيخ مثلا الاخ العربي والناس يجتمعوا عليه يقول لك العربي به كذا وكذا وكذا وبه كذا وكذا وبه كذا وكذا وكذا وسمعنا له مش عارف ايه وقرانا له، ويبدا يفرق الناس عن هذا الشخص. الاصل ان ما من انسان الا له وعليه، ما من انسان حتى المتحدث نفسه الا له وعليه، فينبغي ان يحمل ما عليه على ما له. انسان مثلا او يضع الانسان في كفتين، كفه احتقار وكفه سيئات، او كفه صلاح وكفه ذنوب ومعاصي. اذا كان خيره اكثر من شره حمل هذا الشر على هذا القلب. عشان كده دايما انا لما بدخل في مشكله ما بين زوجين دايما اسال الزوج هذا السؤال او الزوج هذا السؤال. زوجك او زوجتك لما تحب الزوج حسنات وسيئات، قال له اكثر حسناتها اكثر من سيئاتها. طبعا في اغلب الاعمال بسمع ايه حسناتها اكثر من سيئاتها، بس يا اخي خلاص شيل بقى شويه السيئات دول على شويه الايه الحسنات، فيبقى ده تخفيف لحبه الايه الموت. نفس الامر بالنسبه للزوج، هو حسناته اكثر من سيئاته؟ لا والله حسناته. خلاص يا ست استحملي شويه، من امام الرجل الا وفيه حي. وهذا كلام مخف. فكذلك النصح والمنصوح، ايه احسنك على كده؟ اذا كان هو بشر اصلا انت عندك مثل ما عنده يمكن اكثر مما عنده، فينبغي ان نتقدم من زمان ان اكون رفيقا ناصحا امينا. وحتى لا يغير اخاه ويعين الشيطان عليه. ايضا من الامور المهمه في باب النصيحه عدم الالزام. عدم الالزام بمعنى ايه؟ بمعنى اذا امر الانسان احد بامر او نهيه عن نهي لا يلزم بهذا الامر ولا يلزم بهذا به النهي. الامام ابن حزم عليه رحمه الله يقول: ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤدي حق أمانه وأخوه،
وليس هذا حكم العقد ولا حكم الصداق، لكن حكم الامير مع رعيته والسيد مع عبده. بمعنى ايه؟ انا بكلم بلاش عزة، بكلم سعر من الناس في مسألة، بكلمه في مسألة، وانا بكلمه عايز الزمن ايه؟ عايز الزمن الكلام؟ لا، وانت تبلغ النصيحة، والنصيحة يحفظوها عني للعرض لا للفرد، النصيحة للعرض لا للفرد، يعني تعرض النصيحة ما تقرباش على الناس. هذا المنهج هو منهج الأنبياء، ده كان منهج الأنبياء. اقرأ مثلا في سورة هود، كل نبي يأتي بك ويقول ايه؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى قال ما ولكنكم لا تحبون الناصحين. فهؤلاء يتعاملون مع مزج النصيحة اللي هو النبي بالاستهزاء والاستهتار وكذا وكذا، وليس هذا موضوع الليلة، لكن أقصد أن الناصح لابد أن يتحمل وأن يعرض القضية لا أن يفرضها على الناس. ليه؟ لأن عرض القضية على الناس يحتاج إلى فقه، وفرض القضية على الناس سيحتاج إلى تحمل التبعات، وقد يتصرف المنصوح خطأ تتبع على مين؟ على الناصح. لازم المسابة أذكر قصة ذكرها أظن كان شيخنا الألباني. الشيخ الألباني كان بيقضي بشيخ الألباني يقول إيه، مرة دخل أحد إخواننا من أهل السنة والجماعة إلى مسجد من المساجد يصلي، وكان الذين يصلون في هذا المسجد يصلون على المذهب الحنفي. كانوا يصلون على المذهب إيه؟ على المذهب الحنفي. والمذهب الحنفي لا يرى التورك في الصلاة، الحناف لا يرى إيه؟ التورك في الصلاة. وكان هذا الرجل يعني إيه، دخل إلى المسجد فولد كل من المسجد إيه؟ لا يتوركون، لا يتوركون. فقال خلاص انا بما اني ساكن جديد في المنطقه لابد ان انشر السنه، فلابد ان انشر سنه التوراه. فذهب الى الامام وتلطف مع الامام واخذ يتكلم معه ويسدي له النصيحه ويشرح له مساله التورك وكذا، حتى ان الامام قال جزاك الله خيرا، خلاص ان شاء الله ابدا اطبق السنه على الصلاه. وكان هناك ابتلوا بالصلاه في البنطال، بالقميص اللي هو البنطلون، ما كانوش بيلبسوا القمصان. فدخل الإمام للصلاة، وعندما جاء وقت التورك جلس الإمام للتورك، ولما بدأ أن يتورك إذا به يسمع تك 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 تك، البنطلون اتقطع. البنطلون لما يتورك فيه نوع من الإيه؟ فلما البنطلون قطع خالص من الصلاة التفت إلى صاحبه يقول هيك بده أبو حنيفة؟ هيك بده أبو حنيفة؟ مبسوط كده ابو حنيفه؟ لذلك يقول ايضا الامام ابن حزم، فان خشنت في كلامك في النصيحه فذلك تنفير. وقد قال تعالى فقولا له قولا لينا، وقال صلى الله عليه وسلم ولا تنفره، ولا تنفره. يقول وان نصحت بشرط القبول منك فانت ظالم، ولعلك مخطئ في وجه نصحك، فتكون مطالبا بقبول الخطا وبترك الصواب. ايضا من المسائل المعتبره في النصيحه اختيار الوقت المناسب، يعني لابد للذي ينصح ان يختار الوقت الايه؟ المناسب. رجل مثلا في قمه الغضب لا تنصحه، رجل مثلا في قمه الجوع لا تنصحه، رجل في قمة الحاجة إلى النوم لا تنصحه. فلذلك كان يقول الأستاذ عبد الحميد البلالي، فاختيار الوقت المناسب والظرف المناسب من أكبر الأسباب لقبول النصيحة وإزالة المنكر. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن للقلوب شهوة إقبالا وإدبارا وفترة، فخذوها عند شهوتها وإقبالها، وذروها عند فترتها وإدبارها. إذا هنيئا للداعية الذي يعرف فقه هذه القلوب وكيف يتعامل مع هذه النفوس. إذا الناصح لابد أن يكون فقيه، عنده فقه، فقه بأحوال الناس، يعرف متى ينصح ومتى لا ينصح. رجل مثلا بيتعارك وعمال بيزعق وبتاع وبيسب بالدين، ما ينفعش تقول له ما سبش بالدين، أنت عارف ليه؟ ها؟ لانه حزب اكتر بعض الناس والله هذا حدث كبير تروح تقول الواحد بيشك بالدين كله طب بس ما سيبش بالدين يقول لك طب بيت دين ويجي بيت ثاني ها انما ايه اسكت اسكت من الفقه انك ايه تسكت بعض الناس لا يقول انك شوف سكت طب سيب بالدين انا زي ما انكر هو غير يا ابن الحلال معانا لو قلت له اسكت انا عارف ان ده هيعمل ايه خزي خلاص اسكت ها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما مر مع بعض تلاميذه على التتار وكانوا قد شربوا الخمر شربوا الخمر حتى ثمنوا وناموا فأراد أن ينكر عليهم قال لا تنكر عليهم دعهم ليه لأنهم إذا أفاقوا عازوا في الأرض فسادا وأفسدوا البلاد والعباد سيبهم سيبهم من الظالم راحة سيبهم الآن خدت بالك العلماء قالوا لابد أن يفرق دائما كل إنسان بين أمرين حال النصح بين النصيحة وبين التعيير هناك فرق بين النصيحة والإيه؟ والتعيير فالنصيحة تكون في السر والتعيير يكون في العلن لهذا قال ابن رجب فهذا الذي ذكره فريد مقولتنا التي نقلناها في موضع نصح السر من علامات النصح فالنصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان زي النهارده دلوقتي اخوه يقول لك انا عايز انصح في الله انت طالع على الفيسبوك وكاتب ايه انا انصح الاخ فلان فلان في الله وكاتب له على موقع التواصل الاجتماعي كده نصح في الله لا طب لا طب صبحه ها ايضا يقوم بالنصح المؤمن ويقوم بالتعيير الفاجر لذلك من الفضيل كان يقول المؤمن يستر ها والفاجر يهتك ويعير يبقى نشيل المؤمن بايه الستر ونشيل الفاجر الهتك ويهتك وايه ويعير طيب الامام الحافظ رحمه الله بالله كان يقول فلهذا كان اشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهما من خصال الفجار لان الفاجر لا غرض له في زوال النفاس ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب انما غرضه مجرد اشاعة العيب في اخيه المؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبديه ومقصوده تنقص اخيه المؤمن من اظهار عيب ومساوئه للناس ويدخل عليه الضرر في الدنيا اما الناصح فغرضه بذلك ازالة عيب اخيه المؤمن باجتنابه له طيب من الامور التي ينبغي ان نفرق بينها غرض الناصح من الاصلاح وغرض المعير الافساد يعني لما الفروق بين الاصلاح والايه والتعيير الغرض الناصح الاصلاح وغرض المعير الايه الافساد ايضا من هذه الفروق الناصح يؤدي حقا واجبا يستشعره انت لما بتيجي تنصح بتنصح بايه بحب ها بخلاف التعيير فانه يعني يعير لهتك الحرمات ونشر الفضائح كذلك الناصح يخلو من حظ النفس في الغالب والمعير فانه دائما يتكلم لحظ نفسه دائما يتكلم لحظ نفسه هناك عوامل تؤثر في قبول النصيحه من هذه العوامل التزام آداب النصيحة التزام آداب النصيحة أيضا التي ذكرناها قبل ذلك أيضا ترك الكبر ترك الايه الكبر لأن الإنسان إذا نصح وهو متكبر فإن ذلك يظهر أثره نصيحته هتلاقي دايما بيتكلم بلغة أنا وأنت ما عملتش ليه أنا مش قلت لك أنا مش عملت لك هذه ليست ايه هذه ليست نصيحة كذلك من الامراض الخفيه شيخ ابراهيم من الامراض الخفيه المهمه ان الناصح لا يكون معجبا بنفسه ما يجيش انا اول واحد اكتشفت الخطا اللي عند ابراهيم ده وانا اول واحد قلت له عليه بقى في حاله بقى عامل ايه معجب بمين معجب بنفسه معجب ان هو اول واحد اكتشف الخطا ومعجب ان هو اول واحد اتكلم فيه وانا قلت له وانا عملت لا فترك الاعجاب بالايه بالنفس الامام ابو حاتم محمد بن حبان المسي كان يقول واكثر ما يوجد اكثر ما يوجد ترك قبول النصيحه من المعجب برايه واكثر ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه، يعني أكثر حاجة الناس يترشح النصيحة من المعجب برأيه. واستدل ببعض يعني بقول الأبرش: إذا نصحت به عجبا لترشده فلم يطعك فلا تنصح به أبدا، فإن العجب لا يعطيك طاعته ولا يجيب إلى إرشاده أحدا. وما عليك والغاوة حقنا إن لم يكن لك قربة أو يكن لك ولدا. أولا من الأمور أو العوام التي تؤثر في النصيحة صفاء النفس، أن يكون الذي ينصح صافي به صافي النفس. أما عن ثمار النصيحة فهي كثيرة بحمد الله تبارك وتعالى، منها تنقية المنصوح من الشر. تخيل أن همك كله تنقية أخوك من الشر، بهمك همك تنقية المنصوح من الايه؟ من الشر. قول عمك محمد لم يحدث تنقية المنصوح من الايه؟ من الشر. وذلك لتكريم شخصه وإذلاله في الدنيا والآخرة. أيضا من ثمار النصيحة بيان المحبة والألفة، بيان المحبة والألفة. تخيل مثلا يقوم رجل يركب سيارة ويمشي على طريق، وأنت قد اجتزت هذا الطريق من قبل، وقابلك مثلا مشكلة في مكان معين في هذا الطريق، فلقيت هذا الرجل يركب على هذا الطريق، فقلت له انتبه في المكان الفلاني على هذا الطريق يوجد مثلا ايه مطب او يوجد تحويلة، لو لم تنتبه لها مثلا لا وقعت في ترعة وقعت في بحر او كذا. فتخيل مثلا يكون سعيد او هناك عدو متربص في هذا المكان، فتخيل مدى سعادة هذا الشخص وفرحته عندما تصل الى النصيحة وهو غريب عن هذا المكان. فهذا يدين المحبة والأنفة والمودة بين الايه بين الناس. بهذه المناسبة اذكر قصة قرأتها قديما، كان الاستاذ علي امين والاستاذ مصطفى امين اللي هم مؤسسي بريد اخبار اليوم. كان الاستاذ لابي امين مات اولا، علي امين ومصطفى امين الخلط من عيني يعني احدهم علي امين. يبقى الاستاذ علي امين كان عمل باب في الجريده ل يعني قبول خطابات الناس وشكاوى الناس. فكان من الاشياء التي جاءته يعني الأشياء التي تأتيه مثلا فلان يريد أن يزوج ابنته وليس عنده، فلان يحتاج إلى شراء بقرة للأرض، فلان يحتاج مثلا علاج فلان كذا. فكان ينشر هذه الأخبار على القراء ويأتيه الأموال ويقوم هو بتوزيعها وإعطاها لأصحاب هذه الأمور. وغضب النظام أيام علي أمين على علي أمين، وتم سجن علي أمين وسجنه في السجن الحربي. وبعد فترة ازدادت الامور شدة على علي امين، وامر الذي حكم بسجنه اظن كان عبد الناصر ان يشدد عليه وان يوضع في سجن انفرادي. فوضع في سجن انفرادي، وكان ذلك في عز الصيف، وكانت الزنزانة مغلقة ومحكمة بشكل غير عادي. فكان الضغط من شدة الضغط أعطوا الأوامر أن لا يدخل له ماء أبدا كل ثلاثة أيام، وكان مريض بالسكر. وكان يبقى سوي مصطفى، وكان مريض وكان حالته الصحية سيئة بشكل غير عادي. فحتى إنه فعلا كان من شدة العطش كان يتبول ويشرب البول بتاعه، كان يتبول ويشرب البول. وفي مرة من المرات يقول كانت زلزال ظلمة كحل، إذا بي أجد يد تمتد إلي بكوب ماء بارد كأحسن ما تكون. يقول: فقلت في نفسي هل هذا هو الملاك؟ هل هذا ملاك الرحمة؟ يعني خلاص دي ملاك الرحمة، جالي ملاك الرحمة. يقول: فأخذت الكوب وشربت كأني أشعر كأن هذه قطرة ماء، أغلى قطرة ماء شربتها في حياتي. يقول: فلما تكلمت قلت: من أنت؟ قال: اسكت لا تتكلم، تكلمش. فكان يأتيني في هذا الوقت في كل يوم بالماء البارد وأنا لا أتكلم. ثم بعد ذلك كان يأتيني ببعض الطعام وأكل وأشرب ولا يتكلم. يقول: فلما مكثت في محنتي مدة طويلة، كان عدة شهور، وهذه المدة أمر بترحيلي. كل هذا وأنا لا أعرف من هذا الملاك الذي كان يأتيني بالأكل والشرب. ويقول: أثناء ترحيلي خرج في جماعة من العسكر كتير بقى ويعني فيهم ضباط وكذا. يقول: وبينما انا في سيارة الترحيلات ركب بجانبي شاب فنظر الي ونظرت اليه فقال: حتى هنا لا استطيع ان اصنع لك شيء، انا خلاص كده ايه مش قادر اعمل لك حاجة. قال: انت اسكت، قال: ارد لك جميل قد لا تنتبه انت له. اتذكر انه قد جاءتك رسالة من رجل فقير يعود اسرة فيها 3 اولاد وظروفه كذا وكذا وكذا، كان يحتاج الى بقرة، كان يحتاج الى بقرة لتساعده في الفلاحة ويشرب من لبنها وكذا وكذا، وانت اتيت الى قرية كذا وكذا معك هذه البقرة واعطيتها اياه. قال: نعم. قال: كنت انا الولد الاكبر وكنت انا اللي كتبت رسالة لوالدي، كنت ايامها في اعدادي، والان جاء الدور ان ارد لك الجميل. يعني شوف، عرض حياته للمخاطر وعرض حياته للخطر في مقابل يرد ليه الجميل ويعطي لهذا الذي ادى اليه معروف اليوم. الشاهد من كلامي ان النصيحة اذا امتزجت باستشعار اداء حق الاخوة وان ما عليك حق لازم، ستستخرج معاني لا يمكن ابدا استخراجها في الوقت العادي، لا يمكن ان تستخرج هذه المعاني في الوقت العادي. طبعا يعني بالاضافة الى حصول الاجر ان شاء الله، يعني لو ربنا قدر بكرة نتكلم بقى في شرح الايه، في شرح الحديث، او نتكلم بقى في فقه النصيحة. اسأل الله تبارك تعالى ان يتقبل منا ومنكم هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.